بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في بيان الأشياء النجسة: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، وهذا تقدم الكلام فيه كالحمار والقط ونحو ذلك والبغل وما شابه ذلك. أما ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والخيل وعموم ما يؤكل كالأرانب والدجاج وما شابه ذلك فإن بوله وروثه طاهر. قال: والسباع كلها نجسة. السباع هي المفترسة من الكلاب والنمور والأسود والذئاب وما شابه ذلك من الحيوانات المفترسة، هذه كلها تسمى السباع، كلها نجسة، ولأنها غير معكولة فحرم أكلها لخبثها، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلماذا حرم الله تعالى كل ذي ناب من السباع؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع أكله حرام. فلماذا حرم؟ لأنه خبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، يعني السباع التي تشرب من الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. يعني معناه أنه يعني يتضمن الحديث أن السباع نجسة، ولكن الماء إذا كان كثيرا، لأن الغالب أن الماء الذي ترده السباع الغالب أنه كثير، كمياه البرك والغدران ونحو الأبار وما شابه ذلك، المياه التي تكون في مكشوفة في المزارع وفي البراري هذه مياه كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. ففيه دلالة على نجاسة السباع، ولكن هذه النجاسة لا تؤثر لكثرة الماء. لو كانت السباع طاهرة ما احتاج إلى أن يذكر هذا الوصف، إنما قال لا يضر، السباع طاهرة ولا يضر سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. فهذه الأدلة على نجاسة السباع. وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي. أما الضبع فهذا مستثنى، لأنه جاء فيه حديث صحيح، حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. فالضبع هذا صيد فيه نص، فلا يمكن أن يدخله الاعتراض والجدال لصحة الحديث. الكلب الضبع صيد، يعني يصاد ويؤكل، وفيه كبش إذا صاده المحرم. لكن لو صاد المحرم قتل ثعلبا مثلا، هل عليه جزاء؟ الجواب لا، لأن الثعلب ليس بصيد، ما يجوز قتله في الحرم إلا إذا آذى، لكن لو قتله فليس فيه جزاء. لو قتل هرا في الحرم هل فيه جزاء؟ الجواب لا، لأنه ليس بصيد، فلا يكون الجزاء إلا في قتل الصيد البري. فالضبع صيد، فهذا دليل على جواز أكل الضبع. ثبت عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أكلوا الضبع. أما كونه يعني يفترس وكذا، هذا يعني ما يمكن أن يرد الحديث بمثل هذه التعليلات، لكن يمكن الجواب عنها، أن يقال الضبع الأصل فيه أنه يهرب وأنه يأكل ما يجد من بقايا ما يفترسه الأسود والنمور وكذا، هو من أكلات اللحوم بلا شك، لكن ليس من طبيعة الافتراس أن يأكل ما يجده بعد الأسود والنمور وكذا، لكنه إذا جاء واضطر فإنه يفترس أحيانا، يعني هذا يعني إذا اشتد به الجوع فإنه يفترس في بعض الأحيان، لكن بطبيعته هو أنه صيد وأنه يهرب ويأكل ما يبقى من ما تأكله الضواري. ثم قال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، أو لا ينجس، ضبطت بالضم والفتح، لا ينجس يعني أنه ما يتنجس، بدن الآدمي طاهر سواء كان في حال الحياة أو بعد الموت، وهذا لكرامة المؤمن على الله جل وعلا، ولذلك يشرع تغسيل المؤمن إذا مات. ومعلوم أنه لو كان نجسا يتنجس بالموت لما نفع التغسيل شيئا، لأن النجس نجاسة ذاتية لا يزيد الماء إلا تنجيسا. فلو الإنسان غسل كلبا فإن الكلب الرطب المغسول أشد نجاسة من الكلب اليابس، فالماء لا يزيد النجس إلا تنجيسا إذا كانت نجاسته ذاتية. أما النجاسة الطارئة فهذه تطهر بالماء، فدل هذا على أن المؤمن لا ينجس. واختلف العلماء في الكافر إذا مات، أما في حال الحياة فالصواب أنه طاهر، أن جسده طاهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا وجدوا ثياب المشركين في الغزوات لبسوها إلا إذا وجد فيها نجاسة، وكانوا يأكلون في أوانيهم إلا ما عرف أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون بها الخمر، وإلا فكانوا يستمتعون بأواني المشركين وثياب المشركين، ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الله تعالى حل نكاح الكتابية وهي كافرة غير مسلمة يهودية ونصرانية، ولم يؤمر زوجها بأن يغسل ما يصيب من ريقها أو عرقها وما شابه ذلك، وهو مظنة أن يلابسها وأن يصيبه شيء من رطوباتها العرق والريق أو البني أو كذا، ومع ذلك لم يؤمر بغسل شيء من ذلك، دل على أنه في حال الحياة أنه طاهر. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نجس بالفتح يطلق على الشيء الذي نجاسته ذاتية لا يمكن تطهيره، وأما إذا قيل نجس بالكسر فهو الشيء الطاهر الذي حصلت فيه نجاسة. تقول الكلب نجس، وإذا عندك كان عندك ثوب أصابته نجاسة تقول هذا ثوب نجس. والله تعالى قال إنما المشركون نجس بالفتح، يعني أنهم أن نجاستهم نجاسة ذاتية ولا يطهرون إلا بالإسلام والتوحيد. فحمل العلماء هذه الآية على أن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية، وأنها نجاسة الشرك، وأنه الخبث الديني الاعتقادي وليس نجاسة العرق والبدن لما تقدم، لأن الصحابة يستعملوا ثياب المشركين، وزوج الكتابية لم يؤمر بأن يغسل ما أصابه. وأما بعد الموت فهو محل خلاف، هل ينجس الكافر إذا مات أو يبقى طاهرا؟ ما في دليل واضح على أحد الأمرين. المؤلف يفهم من كلامه أنه حتى بعد الموت يبقى طاهرا، لأنه قال إلا ميتة الآدمي، ولم يقل إلا ميتة المسلم الآدمي، هذا يشمل جميع بني آدم سواء كانوا مسلمين أو كفار. والله أعلم، هذه مسألة والله أعلم ولا لها كبير فائدة. وظاهر الآية أنه نجس نجاسة حسية بعد الموت، مثل الحمار نجس في الدنيا في طاهر في حال الحياة، وإذا مات صار نجسا الحمار والهر لأنه تكفي ملابسته. فالكافر في حال الحياة يلابسه المسلم إذا كان صاحب ذمة أو عهد أو إنسان تزوج كتابية، فلم يحكم بطهارته بنجاسته، ولكن إذا مات زالت هذه العلة. الله أعلم، أقرب أنه ينجس نجاسة حسية بعد الموت. قال وما لا نفس له سائلة، الذي النفس المراد بها الدم، النفس السائلة المراد بها الدم، وذلك تسمى المرأة نفساء، إذا خرج منها الدم دم الولادة تسمى نفساء. فالنفس يطلق على الروح ويطلق على الدم، المراد هنا به الدم. ما لا نفس له سائلة، الذي ليس له دم يسيل، كالبعوض والخنافس والجعلان والصراصير وما شابه الذباب وما شابه، لأن هذه لو قتلت ما لها دم يسيل، لو قتل صرصار أو بعوضة أو ذباب أو ما شابه ذلك ما له دم يسيل، بخلاف مثلا الحر لو قتل حر أو ذبح سال منه دم. الوزغ له نفس سائلة، الفأرة لها نفس سائلة، لو ذبحت فأرة يخرج منها دم يسيل ولو كان قليلا، لكن هذه الأشياء المتقدمة ليس لها نفس سائلة. ما هو الدليل على طهارة هذه الأشياء؟ قالوا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في أحدكم في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. والغالب أنه إذا غمس في شراب حار أنه يموت، والشراب قليل، فلو كان نجس لنجس الشراب ولما حل شربه بعد الغمس. هذا هو الدليل على طهارة ما لا نفس له سائلة. ولكن وفي تعليل أيضا، التعليل قالوا لأن الدم هو سبب تنجيس الميتة، لأن الدم المسفوح نجس وفيه أمراض وفيه جراثيم خبيث، فإذا بقي في الجسد صار خبيثا وزاده خبثا، وأما هذه فليس فيها ذلك الدم النجس الخبيث فلا تكون نجسة، أن ما فيها الدم السائل الخبيث فهي طاهرة. لكن يعني ينظر فيه، إذا كان الصرصار خرج من النجسات ومن البيارات فنجس، فهذا يعني يختلف حسب حال هذا الشيء، هو طاهر لكن إذا كان يخرج من مكانه رطب خرج من النجسات وفيه رطوبة فإنه نجس لما فيه من الرطوبة والنجاسة. كذلك الجعل، الدابة السوداء الصغيرة المعروف الذي يدفع الغائط، يلابس الغائط ويدفعه، هذا إذا لابس الغائط نجس لملابسته لهذا. ففرق بين يعني كونه أصله طاهر وإذا صار في شيء من النجاسة الرطبة. والسمك والجراد، هذه ميتة، ميتة السمك والجراد طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان السمك والجراد، فهذه حلال سواء، لأنه ما يذكى، فإذا مات السمك ولو في البحر أو وجدناه على الشاطئ لفظه البحر ميتا أو أخذ من البحر ثم مات بالخروج، بأي طريقة مات السمك فإنه طاهر لأن ميتته حلال، فلو كان نجسا لما جاز أكله، إلا إذا أنتن حرم لما فيه من الضرر، هذا شيء آخر. والجراد كذلك، الجراد ميتته حلال ولا يذكى فلا يكون نجسا، كذلك الجراد ليس له نفس سائلة. المقصود أنه حلال من جهته، من جهة الدليل ومن جهة التعليل أنه لا نفس له سائلة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، الآية قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذبح على النصب. هذه يعني أنواع المحرمات ذكر الله تعالى في هذه الآية وهي نجسة. حرمت عليكم الميتة، الميتة نجسة، إذا مات ما له نفس سائلة كذا مثل العام وغيره فإنه يتنجس بالموت. الميتة والدم المراد به الدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح على اسم غير الله من الأصنام وكذا، أو تعمد الذابح أن لا يذكر اسم الله ولو لم ينوي أنه لصنم، ترك التسمية عمدا فإنه يكون ميتا ولو ذبحه بالسكين ويكون نجسا ولا يحل أكله لوجوب التسمية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثم ذكر الله تعالى أنواع الميتات وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي تخنق تموت خنقا، والموقوذة التي تضرب بشيء ثقيل، الموقوذة والمتردية التي تسقط من أعلى ثم تموت، والنطيحة إذا انطحت شاتان وماتت واحدة، وما أكل السبع ما افترسه السبع ومات فإنه حرام، إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فإنه يحل. يعني إنسان وجد شاة قد سقطت من أعلى وفيها حياة لم تمت، لكن لو تركها ماتت، لكنه بادر وسمى وذبح فإنها تحل. وجد شاة قد بقر بطنها الذئب ولكن فيها حياة لم تمت، فسمى الله وذبحها فإنها تحل. فالله تعالى استثنى ما أدركنا ذكاته حيا. واختلف العلماء في يعني في الدليل على الحياة، منهم قال إنه دليل الحياة يضطرب بعد الذبح، فإذا ذبحنا هذه الشاة ولم تتحرك دل على أنها ماتت أو أنها في حكم الميتة، ما فيها حراك ولو لم تنقطع أنفاسها، لكن إذا لم تتحرك بعد الذبح دل على أنها في حكم الميتة لأنها ما فيها قوة على الحركة. لكن لو ذبح هذه الشاة التي بقر بطنها الذئب مثلا ثم رفست وماتت فإنها تحل، هذا يدل على أنه بقي فيها حياة وقوة. ومنهم من جعل الضابط هو خروج الدم، خروج الدم، واستدل بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأمر متقارب. المهم أنه إذا ذبح يعلم أن هذه الذبيحة فيها حياة مستقرة، أما إذا لم تتحرك ولم يخرج دم فهذا دليل على أنها في حكم الميتة ولو بقي فيها شيء من الرمق والنفس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.